أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الفتوى السادسة في صفحة 108، وهو إذا قطعت من الإنسان الحي قطعة وفيها عظم فمن يمسها هل يجب عليه غسل مس الميت أو لا؟ ذكر المصنف حفظه الله الدليل الأول الشهرة الفتوائية، وتقدم الكلام حولها، نقبل ما نقبل لا نعيد. الدليل الثاني وهي مرسلة أيوب ابن نوح، وذكرنا أن مرسلة أيوب ابن نوح قد ذكرت في كتاب التهذيب وفي كتاب الكافي وفي كتاب الاستبصار، وذكرنا أن الرواية في كتاب الاستبصار ابتلت بالإرسال، والرواية في كتاب الكافي ابتلت بأنه حديث مرفوع. وتكلمنا حول الحديث المرفوع وبقي الكلام حول حجيته. أما بالنسبة درسنا من الآن يبدأ أخوان، أما حجية الحديث المرفوع، الحديث المرفوع بلا ريب توجد وسائط، ماذا؟ توجد وسائط غير معلومة، ولكن نحن اختلفنا أن المراد من الحديث المرفوع المرفوع في وسط السند، في أول السند لو إلى المعصوم. انتهينا إلى أن الصحيح أنه يكون مرفوعا إلى المعصوم سلام الله تعالى عليهم أجمعين. إذن من هنا نقول توجد وسائط مخفية لو ماكو وسائط مخفية، ومع وجود وسائط مخفية في هذه الحالة إذن قل وياي يكون حجة لو مو حجة؟ لا نعلم من هو الساقط من السند، لا نعلم من هو الموجود بين الرافع وبين الإمام عليه السلام. الآن مثلا نقول مرفوعة أيوب، أو نقول مرفوعة يونس، أو نقول مرفوع ما بين يونس وبين الإمام، رفع يونس هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله. سؤال، بينك وبين النبي مجموعة من ماذا؟ مجموعة من الرواة، أين هم؟ إذن نعود من ناحية الحجية، أعيد، من ناحية الحجية، من ناحية الحجية لا فرق بين المرسل وبين الحديث المرفوع. بسبب ماذا؟ بسبب سقوط الوسائط. إذن كما أن الحديث المرسل لا يكون حجة، كذلك الحديث المرفوع لا يكون. واضح إلى هنا؟ الآن نقول إذن ما هو الفرق ما بين الحديث المرسل والحديث المرفوع؟ بعد
المرسل يقبل جابري،
بعد أي شيخنا
المرفوع يذكر الرفع في الرفع.
أي اي والمرسل
لا
لا لا لا لا قلنا اختلاف بالاقوال، يعني لا يصح ان يكون فرقا. الفرق هو في الحديث المرسل لا بد من وجود اشاره الى الارسال، ولذلك عمن حدثنا عن بعض اصحابنا عن رجل عن واحد عن غير واحد، اذن اكو اشاره لمن؟ إلى وجود شخص مخفي. أما عندما يقول رفعه إلى النبي أكو إشارة إلى ماكو إشارة إلى المخفي، لعله واحد، لعله اثنين، لعله أربعة، هواية لعله، ولعله قليل، ولعله واحد، ما نعلم. أما بالحديث المرسل لا، مبين واسطة واحدة ساقطة. واضح الكلام الفرق بين زين. هسه انتهينا من النتيجة، هسه لا رواية الاستبصار ولا التهذيب ولا الكافي، إذن مرسلة أيوب بعد شنو أخوان؟ تصلح أن تكون دليلا لو لا تصلح أن تكون دليلا. زين، سؤال والجواب عليكم، ليش جبنا رواية الكافي؟ ليش جبنا رواية الكافي؟ وقلنا رواية الكافي من ناحية المضمون تختلف لو ما تختلف مع رواية الاستبصار والتهذيب، تختلف. المصنف نقله من التهذيب أو الاستبصار اعتمادا على الوسائل. خلي نقرأ بعد ذلك نقول. وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي فهو المشهور، فهو المشهور. كيفك؟ دليل أول مو دليل أول يمك هذه. ولعله، ولعل الوجوب لمرسلة أيوب ابن نوح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل. رواية الكافش قالت إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة، هنا فهو ذيك فهي، وأكو تتم أخرى تختلف. المصنف ما اكتفى بهذه الرواية، قال أو غيرها. غيرها إشارة لمن؟ إلى رواية الكافي. إلى هنا انتهينا. زين، إلى هنا انتهينا كما انتهى المصنف. إيش قال؟ إلا أن السند ضعيف. يعني ضعيف وين؟ لا، بالتهذيب، بالاستبصار، بالكافي. واضح؟ إذن السند لا يمكن أن يعول ماذا؟ علي. سؤال، أنت قبل شوية أخوان، هاي نكتة هواي مهمة. أنت قبل شوية إيش قلت يا شيخنا؟ أقرأ لنا السطر الأول إيش قال؟ وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي فهو إذن المشهور، مشهور الشيعة، مشهور الأعلام. أفتوا على ضوء هذه الرواية لو ما أفتوا؟ ها؟
من يقول
هاي
الرواية؟
ها؟
من يقول هاي الرواية؟
هسه اصبرنا شوي. أفتوا لو ما أفتوا؟ هم جاي يقولون يجب الغسل على من مس قطعة مبانة من الحي، وهاي الرواية صحيح ضعيفة السند، بس الأعلام جاي يفتون لا أقل بمضمونها. فنقدر نقول هذه الشهرة تكون شهرة عملية فتكون جابرة لضعف السند. نقدر لو ما نقدر؟ نقدر، لأنه أكو شهرة لو ماكو شهرة، وهاي شهرة شو نسميها؟ شهرة عملية، يعني تكون جابرة لضعف السند. شنو رأيكم؟ المصنف يقول الشهرة العملية لا نقبل بها لا صغرى ولا كبرى. أما الصغرى ما تحتاج إلى بحث. ليش ما تحتاج إلى بحث؟ قدم هذا الكلام يا أخوان، ذكرونا به. ليش الصغرى لا تحتاج إلى بحث؟ لأن الصغرى شنو معناها؟ معناها أن يحصل عندنا علم بأن المتقدمين قد أفتوا اعتمادا على هذه الرواية، يعني هذه الرواية وصلت إليهم قروها وأفتوا على ضوئها. هنا السيد الخوئي اعترض، قال لم تصل إلينا كتب المتقدمين الاستدلالية، فمن أين نعلم أنهم قد اعتمدوا على هذه الرواية في مقام الاستنباط؟ إذن الصغرى ما تحتاج إلى بحث. زين، وأما الكبرى، الكبرى سابقا بينا أن الكبرى تامة اعتمادا على من؟ ها؟
مبنى الوثوق.
لا، ها، مو قلنا إذا إجانا مورد وقفنا البحث، قلنا إذا إجانا مورد نكمل الرد. نعيد، قلنا المحقق النائيني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أي فتصبحوا فتبينوا. الآن إذا جاءك خبر ضعيف، خبر الضعيف خبر فاسق مثلا، إجاك خبر ضعيف، الآية قلت لك أخذ به لو تبين ثم خذ به، تبين ثم خذ به. الآن عندما نأتي إلى روايتنا الضعيفة رواية أيوب، إذا العلماء أفتوا على ضوئها، إذن هم بلا ريب تبينوا وعملوا، إذن يتبين أنه هذا الخبر يكون حجة لو مو حجة، ها يكون حجة اعتمادا على ماذا؟ ببيان آخر، أن الرواية يحصل التبين بمجيء خبر الفاسق أو بمجيء الخبر الضعيف، سواء كان الجائي إلينا هو الخبر أو كان الجائي إلينا هي الشهرة العملية من المتقدمين. إذن كما أن التبين يكون في الخبر، التبين يكون وين؟ في الشهرة. الآن الأصحاب أفتوا لو ما أفتوا، نفس الإفتاء يقوم مقام من؟ مقام التبين. لا، الآن أنت الآية شو تقول؟ إذا جاءك خبر تبين، يعني شنو؟ روح اسأل عن الراوي. الآن العلماء من يفتون هذا مو تبين عملي، إذا نفس الفتاوى قامت مقام التبين لو ما قامت مقام التبين؟ إذا تمت حجية خبر الواحد، تمت حجية خبر الواحد. إذا هذا الخبر بعد ناخذ به لو ما ناخذ به؟ اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على أن الأصحاب قد تبينوا. إذن الشهرة العملية أصبحت جابرة لمجابرة، جابرة لضعف السنة. ها سيدنا، واضحة الفكرة؟ هذا قد تقدم وقلنا هذا لمن؟ لا، للمرزا الناهيني. السيد الخوئي يرد على أستاذه، والمصنف يذهب إلى ما ذهب إليه أستاذه السيد الخوئي. الآن نأتي إلى رد السيد الخوئي على من؟
على
المرزا النائيني، ونرده بردين. الرد الأول، الرد على من؟ على المرزا النائيني. الرد الأول إخوان، أن الملاكة في حجية خبر الواحد، بمعنى أن خبر الواحد متى يكون حجة؟ وببيان آخر، خبر الواحد متى يكون مقبولا عندنا؟ أقوال ثلاثة في هذا الكلام. القول الأول، أن يكون الملاك في حجية الخبر هو وثاقة الراوي على نحو الموضوعية، وثاقة الراوي على نحو، فإذا كان الراوي من الكليني إلى الإمام، إذا وجدنا لهم توثيقات بعنوان ثقة عند النجاشي أو الطوسي أو ابن الغبائري، فتكون الرواية صحيحة ومقبولة، لأن الملاك في حجية خبر الواحد، أو أن موضوع حجية خبر الواحد هو وثاقة الراوي. هذا يا مبنى من الذي ذهب إليه؟ السيد الخوي. المبنى الثاني وهو مبنى الوثوق، يعني وثاقة المروي للراوي، وهذا ما يتم عن طريق تجميع القرائن، ومن القرائن وثاقة الراوي، أن تكون هذه الرواية في أصل معروف، أن تكون هذه الرواية مدري شنو، أن تكون، ومن ضمنها أن يكون الراوي ثقة. فيتولد عندنا بسبب هذه القرائن يتولد عندنا اطمئنان، والاطمئنان حج عرفا، يتولد عندنا اطمئنان بصدور هذه الرواية من المعصوم عن طريق تجميع ماذا؟ تجميع القرائن، ووثاقة الراوي قرينة من القرائن. الفكرة صارت واضحة؟ زين، هذا يا مبنى الثاني. المبنى الثالث أن يكون موضوع حجية خبر الواحد مشترك بين الوثوق والوثاقة، بين الوثوق والوثاقة، بمعنى أن الوثوق لا بد من وجود قرائن، والوثاقة لا بد أن يكون الراوي ثقة. الفرق ما بين الثاني والثالث، الفرق ما بين الثاني والثالث، الثاني الوثوق والثالث الوثاقة والوثوق. زين، شو الفرق بين الثاني والثالث؟
ثاني في انك ينظر الى المروي،
اي
تجمع الثالث اي المروي والراوي.
اي لا، جوابه الفرق هو انه على الثالث يشترط ان يكون الراوي ثقه. اصبرنا شويه يا شيخ عادل، يشترط ان يكون الراوي ثقه، فجزء الموضوع وثاقة الراوي، الجزء الثاني تجميع القرائن. أما على المسلك الثاني قلنا إحدى القرائن أن تكون وثاقة الراوي، إذا وجدت فبها، ما وجدت إذا حصل عندنا اطمئنان نأخذ بالرواية وإن لم يكن الراوي ثقة. ها، صار فرق واضح؟ الفكرة واضحة؟ زين، صارت عندنا ثلاث مباني: الوثاقة على نحو الموضوعية، الوثوق، الوثاقة والوثوق. برأيكم يا هو اللي يخدمنا في مقام جبر السند، يا مسلك من هاي المسالك؟ المسلك الثاني، وهو مسلك الوثوق. ليش المسلك الثاني؟
لعل الشهرة أحد القرائن.
بعد 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 لا، هاي وضحناها قبل شوية. بعد لا يشترط في الراوي أن يكون ثقة، مو احنا هنا مشكلتنا. الراوي لو كان ثقة احنا بعد نروح للشهرة العملية؟ إذن حاجتنا إلى الشهرة العملية فرع من؟ فرع أن هذا الراوي ضعيف، فلا بد أن نجمع قرائن إلى أن يتولد عندنا اطمئنان بصدور هذه الرواية من المعصوم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما دام أنت، قل وياي، ما دام أنت تذهب إلى شنو؟ تذهب إلى أن المسلك الثاني وهو مسلك الوثوق يكون مبنيا على تجميع القرائن، إذن ألا تصلح الشهرة العملية قرينة من القرائن؟ تصلح لما تصلح؟ تصلح. الشهرة العملية عندك 20-30-40 فقيه عندما يفتوا بفتوى معينة، ألا يتولد عندك اطمئنان بأن هذه الرواية قد صدرت من المعصوم؟ فراح يصير جبر شنو؟ سوف يتولد هناك جبر للسند. إذن نقول لمن؟ نقول للميرزا النائيني رحمه الله، نقول له: كلامك يكون على مبنى، كلامك يكون على مبنى ولا يكون صحيحا على المباني الأخرى، ونحن نبحث عن جواب أو عن نظرية في جبر السند أن تكون عامة على جميع المباني. هذا من جهة. لا تقل أن الإشكال مبنائي. المحقق النائيني يقول: لا علاقة لي بمباني العلماء، وإنما المهم أنا على مبناي أرى أن الشهرة جابرة. نقول له: إذا لم تؤمن بالمبنى أنه هكذا، فلا أقل نقول أنه في علم الأصول عندنا إشكال بنائي وإشكال مبنائي عليك، فإذا حتى مبناك على مبناك لا يكون صحيحا. فإذا لا يصلح كلام الميرزا النائيني أن يكون قاعدة عامة، وإذا كان قاعدة على مبناه فقط دون باقي العلماء. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول: في علم الأصول ردينا المبنى وهو مبنى الوثوق، ولا بد أن يكون من الوثاقة والوثوق. فكرة صارت واضحة؟ هذا يا رد الأول. الرد الثاني على الميرزا النائيني، الرد الثاني نقول: شيخنا النائيني، أنت قلت أن الآية الكريمة أمرتنا بالتبين، لو ما أمرتنا بالتبين؟ ها؟ سؤال: هذا التبين طاعة تبين وجداني لو تبين تعبدي. ها ها، اما واما. اذا قلت يا ايها الشيخ النائيني ان التبين عباره ان يحصل لنا علم وجداني بهذا الجائب الخبر، فاذا حصل عندنا علم وجداني بعد احنا نحتاج التبين لو ما نحتاج التبين؟ ها، اذا صار عندك علم زين، اذا صار عندك علم وجداني شوي ساعدوني، بعد التبين تحتاجه لو ما تحتاجه؟ ما تحتاجه. اذا ما تحتاجه احنا جاي نبني للاعتماد على حجية الشهرة العملية اعتمادا على التبين، وتبين أنه بناء على أن يكون لدينا علم وجداني بحال الراوي، بحال الراوي الشهرة العملية علم لو ظن؟ ها، ظن. والتبين قد أخذ على نحو العلم، فإذا هنا الشهرة العملية ترتقي إلى درجة العلم، لا ترتقي إلى درجة العلم. فإذا قصد من التبين هو العلم الوجداني، يعني أن يحصل لك علم وجداني بحال الراوي، أقول إذا حصل عندي علم وجداني بلا ريب الشهرة العملية وجدان، لو مو وجدان علم وجدان. فإذن الآية إذا كان المراد من التبين هو العلم الوجداني بلا ريب لا تصلح أن تكون الآية دليلا على حجية الشهرة العملية، بمعنى أن التبين وهو إفتاء العلماء لا يرتقي إلى درجة العلم الوجداني. هذا التعبير لعله أدق من الأول. ببيان آخر، التبين تريد من عنده يا أيها الميرزا النائيني يعني أن نتبين بمعنى يحصل لنا علم وجداني؟ يقول نعم. نقول له إذا كان المراد من التبين أن يحصل عندنا علم وجداني ففتاوى العلماء لا ترقى إلى درجة الحصول إلى العلم الوجداني، ما ترقى إلى العلم الوجداني. فإذن الآية تتحدث بباب، والشهرة العملية تتحدث في باب آخر، لأن الشهرة العملية لا ترتقي علما، لا ترتقي إلى. الفكرة صارت واضحة؟ وإذا تم استدلالك يا أيها الميرزا النائيني فيتم في باب حجية خبر الواحد، ولا يكون شاملا علما إلى الشهرة العملية. هذا إذا قصده الميرزا النائيني شنو؟ من التبين أن يحصل لدينا علم وجداني. وإن قصدت يا أيها الميرزا النائيني من التبين هو التبين التعبدي، يعني المولى أمرنا تعبدا بأن نتبين سواء وصلنا إلى العلم أو لم نصل علما إلى العلم، المهم أن أسأل 3 4 5 10 حول هذا الراوي، وسؤالي تعبدي لأن الشارع أمرني بأن أتبين تعبدا. فإذا في باب حجية خبر الواحد عندي دليل على أن التبين تعبدي، لو ما عندي دليل على خبر الواحد الآية، إذن الآية تدل على أن خبر الواحد إذا جاء نتبين، والتبين شنو؟ تعبدي. زين، عندي دليل على أننا نتبين بإفتاء الأصحاب المشهور أنه يكون حجة تعبدا، عندي دليل على حجية الشهرة العملية؟ لو ما عندي، ما عندي. فيا تبين هذا اللي تقصده يا أيها الميرزا النائيني. ها الفكرة صارت واضحة لو؟ ها شيخ عمار دقيق البحث، أنت إيش تقصد من التبين؟ لو تبين وجداني، لو تبين تعبدي. التبين الوجداني لا ترتقي فتاوى العلماء إلى درجة العلم، تبين تعبدي نقول جاء الدليل التعبدي لخبر الواحد ولم يأتي الدليل التعبدي لشهرة العملية. خلاص، هذا التعبير مختصر ونافع. فإذا بعد الشهرة الجابرة شنو؟ أكو دليل على حجيتها؟ نقرأ يقول إلا أن السند ضعيف وجابرية الشهرة لم تثبت كبرى ولا صغرى. إذن يتبين المصنف يقلد من؟ يعني يذهب إلى ما يذهب إليه أستاذه السيد الخوئي رحمه الله. بل عن المحقق الحلي رحمه الله أن العامل بالرواية قليل. شو تشرحنا يا شيخ محمد؟ شنو معنى هاي العبارة أن العامل بالرواية شنو؟
يعني قليل. ماكو مشهور
تكون كاسر.
أساسا ماكو شهرة عملية. أساسا لا توجد شهرة عملية حتى تدخلني بباب أنها حجة أو ليست بحجة صغرى وكبرى. وهذا كلام من؟
كلام
المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع والمعتبر، هذا من أعلام الشيعة، فكلامه بلا ريب مطلع إما على الروايات أو على كلمات الأصحاب. فيقول ما إذن يشي تبين هاي الشهرة متقدمة لو متأخرة؟
متأخرة.
هاي الشهرة متأخرة، ونحن نعلم أنه يا شهرة اللي تكون جابرة واضح. إذن يتبين هسه النتيجة شنو، ولا عندنا دليل على شنو، على أنه من مس قطعة مبانة من حي يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت. ما عندنا دليل إلا الشهرة الفتوائية، وقلنا من البداية هاي الشهرة يا شهرة
فتوائية.
الفكرة صارت واضحة بالبداية أول ما قرينا إيش قلنا؟ مو قال وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي فهو المشهور يا شهرة شهرة الفتوائية، لأن ما عندنا شهرة عملية، لأنه فتاوى الأصحاب لا تكون جابرة علما، لا تكون جابرة لضعف السند. فهذه الشهرة ليست شهرة. الأكثر من ذلك بعد هو المحقق الحلي يقول يا إلى زماني ماكو فتاوى كثيرة أنه تقول بوجوب غسل مس الميت لمن مس قطعة مبانة من الحي. إذن يتبين هذه الشهرة شنو؟ شهرة متأخرة.
هذول القليل يعني ما مبينين من القليل، هذا القليل كان السيد
المتوى. أنت من لا هاي متأثر، هذا التفصيل الذي يذهب إليه السيد الشهيد إن شاء الله تعالى في موطن قادم نذكره. السيد الشهيد يقول في باب الانكسار شيء وفي باب الانجبار شيء آخر. الشهرة في باب الانكسار كلامك صحيح، أما في باب الانجبار لا. ولذلك قلنا أنه مثل السيد المرتضى إعراضه يؤثر كاسر، أما عمله لا مو جابر. أسادة إن شاء الله إذا شوي جانا أخذن إحنا أنت تبقى أنت شلون تجمعهن تلقطهن منا ومنا بعدها عليكم. زين إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من الفتوى السادسة، نرجع نقراها أخوان. يقول وهكذا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي. سكوت. شنو وهكذا يجب الغسل بمس القطعة المبانة؟ هاي شوي كنا قفعتها أخوان. إذن المصنف إلى من ينتهي؟
ينتهي إلى الوجوب.
وجوب من؟
غسل
من؟
غسل الميت.
إذا مسست ماذا؟
قطعة مبانة.
شنو دليلك؟
شهرة.
ما عندي دليل.
ماكو
دليل
إلى الآن.
صح لو مو صحيح؟ رواية الاستبصار، رواية التهذيب، رواية الكافي. زين الشهرة بقت الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية شو تقول؟ لا الشهرة الفتوائية تقول يجب الغسل. فإذا مستند المصنف، مستند المصنف ماذا أصبح؟ الشهرة الفتوائية. المصنف بعلم الأصول لمن ينتهي؟ إذن شلون أفته؟ يقول ما عندي جسارة ولا عندي جرأة أخالف المشهور. هذا مستند الفتوى. فإذا الفقيه في باب الاستدلال وفي باب الإفتاء شنو؟ زين نأتي للفتوى السابعة اللي هي القطعة منين؟
من الميت.
من الميت. هاي أسهل. ليش؟
بالأولوين الأول ما يتكلم.
زين. الفتوى السابعة. القطعة المبانة كانت من الميت، بس لابد أن نحرر محل النزاع. لابد أن نحرر محل النزاع. أخوان شوي ركزوا وياي. مرة ميت نعلم أنه ميت، وقطعت منه قطعة، يده رجله. زين، حتى ما تجي إشكالات فيها عظم، يعني مما تحلها الحياة. زين، أنت ما مسكت الميت، ما مسست الميت، مسست ماذا؟
جزء مبارك،
جزءا من ال... زين، يده قدمه وهكذا. زين، هنا نسأل أنه من مس القطعة المبانة من الميت وهو ميت يجب غسل مس، يجب غسل مس. نجيب كلمة ميت لو ما نجيب؟
نجيب.
ليش؟ هو هذا ميت الرجل الإيد.
جزء شنو؟
واضح لك. هو مس الجثة.
مس الجزء من عنده.
إيه مقطوع مبان.
إيه وما يثبت للمركب يثبت للجزء.
مبان. زين، وأخرى لا، هذا أريد نحرم محل النزاع. وأخرى لا، تجد قطعة مبانة ولكنك شاك أنها من حي لو من ميت، من حي لو من ميت. المصنف هذا الثاني ما تعرض له، هذا الثاني لم يتعرض إليه، يعني وهو فيما إذا شككنا وجدنا يدا، وجدنا يد تقول يابا هذا من كان بالمستشفى حي قطعة وإيده. نعم مات بعد ذلك ما لنا علاقة، لكنها قطعت وهو ماذا؟ وهو حي. لو لا ورا ما مات قطعة ويده، فإذا شاك لو مشاك؟ المصنف هذا تركه، وإنما المصنف المن إذا أحرزنا أنه ميت وقطعت منه قطعة مبانة، هنا يجب غسل مس الميت لو ما يجب؟ المصنف يقول عندنا أدلة ثلاثة على وجوب غسل مس الميت على من مس قطعة مبانة من الميت. الدليل الأول، الدليل الأول لا جديد، مرسلة أيوب، نقراها. إذا قطع من الرجل، إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إلى آخره. الآن ذكرنا في الاستدلال السابق في الفتوى السادسة، قلنا الرجل لمن تنصرف؟ تنصرف إلى الحي. إذن الرواية لوحدها لا تصلح أن تكون دليلا مستقلا على وجوب غسل مس الميت فيما إذا مس قطعة مبانة من الميت. يقول لوحدها لا تصلح، إذن تحتاج إلى ضميمة لو ما تحتاج؟
تحتاج
إلى ضميمة. الضميمة ما هي؟ تقول الإنسان إذا كان حيا وقد قطعت منه قطعة وأصبحت مبانة ومسسناها وجب الغسل، أليس من باب أولى؟ إذا كان الإنسان ميتا وقطعنا منه قطعة، أليس بالأولى أنه شنو وجه الأولوية؟ أن مس نفس الحي لا يوجب الغسل، ومس الميت يوجب الغسل. يعني مس الجسد جسد الحي، إذا مسسنا جسد الحي يوجب الغسل؟
لا طبعا.
مع ذلك يده ماذا؟ المقطوعة
توجب الغسل،
يوجب الغسل، يعني المس. فكيف إذا كان الميت قد قطعت يده، مسه يجب ماذا؟
الغسل،
فضلا عن من؟ فإذن هذا وجه الأولوية، وجه الأولوية المقارنة بين الجثتين، بين الجسدين، جسد الحي مع أنه قل وياي حي ومسه لا يوجب الغسل، حكمنا به. فكيف إذا كان ميتا؟ أليس من باب أولى؟ فإذا ضممنا الأولوية إلى رواية شنو؟
مرسلة
إلى رواية أيوب أو مرسلة أيوب. شنو رأيك شيخنا بهذه الرواية؟ احنا بعد قلنا مرسلة. فاذا الدليل الاول لا يصلح، الدليل الاول ماذا؟ لا يصلح. الدليل الثاني راح اقدم واخر لغرض. الدليل الثاني ماذا يقول؟ يقول لكل حكم موضوع، وموضوع وجوب غسل مس الميت، موضوع غسل مس الميت هو ماذا؟ هو جسد الميت. وهذا الحكم ما هو موضوعه؟ الميت، يعني جسده بدنه. بمعنى أن الموضوع لهذا الحكم بسيط لو مركب، مركب. فالحكم ينحل على عدد أجزاء الموضوع، الحكم ينحل على عدد أجزاء الموضوع. ببيان آخر، الحكم مقيد لو مطلق، مطلق. نتمسك بإطلاق وجوب الغسل لمن مس ميتا على جميع أجزاء البدن، فهنا لا فرق بين أن يكون، بين أن يكون، لا بين أن يكون منفصل هذا الجزء أو يكون ماذا؟ أو يكون متصل، لا فرق ما بين المقامين. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا بناء على هذا الكلام نقول الجسد يكون صادقا على جميع أجزائه، الجسد أو الميت يكون صادقا على جميع أجزائه. السيد الخوئي رحمه الله ضرب لنا مثال هواي لطيف، يقول الدليل الدال، الدليل الدال على نجاسة الكلب هو نفسه يدل على نجاسة شعره وجلده ويده وإن كانت منفصلة، لأن النجاسة المترتبة على المركب مترتبة على ماذا؟ مترتبة على الأجزاء. فإذا هنا أكو بعد فرق بين الاتصال والانفصال؟ لا فرق، لا خصوصية للانفصال. فإذا الحرمة انصبت على ماذا؟ على جميع البدني، على جميع الجسدي، يعني انصبت على جميع المركب حتى لو انفصل ماذا بعد ذلك. نكتته هذا، أرجو التركيز. نكتة هذا الدليل الثاني، أنت ماذا قلت في البداية؟ الحكم وهو وجوب غسل مس الميت، وجوب غسل مس الميت. نحن بالإطلاق، مو قلنا بالإطلاق، بالإطلاق عممنا حكم الميت على القطعة المبانة. إذن هاي القطعة المبانة سميناها ميت، القط مو ميتة، احنا متفقين ميتة، لكن سميناها ميت، يعني جزء من الميت سميناها ميت. فإذن بالإطلاق عممنا الحكم، كما أن الميت يصدق على البدن، الميت يصدق على الأجزاء، والحكم كما ينصب على البدن ينصب على الأجزاء. هذا يا دليل الدليل الثاني. شنو رأيكم به؟ شنو الرد؟ والله يقول احنا مختلفين، ما ندري انه هذا الجزء يصدق عليه عنوان الميت لو ما يصدق عليه عنوان الميت، ما ندري. إذن تعميم الحكم على الأجزاء يكون صحيح لو مو صحيح؟ ها؟ ما نقدر نتمسك به. هذا يا دليل الثاني، بس هو بالكتاب يا دليل، خلي نقرأ ونترك الثاني قربة إلى الله تعالى. زين، قال باعتبار يوم أربعاء، وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت فقد يستدله بالمرسلة المتقدمة بعد. ليش قال بعد ضم الأولوية؟
لأن غير صالح،
لأن الرواية لوحدها تدل على الحي، وبضم الأولوية نعمم المن إلى الميت. وهذا الدليل الأول. الدليل الثالث، وبأن الحكم الثابت للمركب ثابت المن لأجزائه، ويرد الأول بمن؟ ويرد الثالث بأن موضوع الحكم شنو الموضوع؟ مس الميت، وهو الميت لا يصدق بمس الجزء المنفصل، لا يصدق عليه ميت، لا يصدق عليه ماذا؟ ميت. هذا يا دليل. زين، نأتي إلى الدليل الثاني اللي بالكتاب أخوان. الآن هذا بحث جدا دقيق ومن تطبيقات الاستصحاب في الواجبات المعلقة، يعني استصحاب المعلق. زين، الآن هاي قطعة مبانة وهذا ميت، تقول أعلم أن جسد الميت لمن مسه يجب عليه غسل مس الميت، واضح؟ والآن هاي القطعة شنو؟ مبانة. أقول لو كانت متصلة، لو كانت متصلة شنو؟
لوجب الغسل
لمن مسه. فأعلم بأن من مس الجسد، قل وياي، يجب عليه الغسل. وهذه القطعة المبانة لو كانت متصلة، أنا شاك يجب الغسل لو ما يجب الغسل، فماذا أستصحب؟ أستصحب وجوب الغسل. الفكرة صارت واضحة؟ هذا يا دليل اللي هو الاستصحاب في يقول نقرأ، يقول وباستصحاب وجوب الغسل بالمس الثابت قبل الانفصال. المس الثابت قبل من؟ يعني تقول لو كانت هذه القطعة هي الآن شنو قطعة؟ تقول لو كانت متصلة لوجب الغسل، يقين سابق، شك أنه يجب الغسل لمن مسها هذه المبانة، فأستصحب. واضح؟ هذا يسمونه شنو؟ الاستصحاب التعليقي. إلى يوم السبت ابحثونا، لأنه أخوان نحكيه بصراحة، الاستصحاب التعليقي ترى ما واضح بأذهاننا، صدق ما واضح، مو لأن العلماء يأتينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الورد الخصوصية اتفقوا سيد القوم، بس
هذا الموضوع في الصفحة السابقة، هذا سجلت الإشكال أنا على المصنف.